الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليل صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله في ليلتنا هذه الخميس الموافق للسابع عشر من ربيع الآخرة عام 47 و400 ألف وفي مدينة الرياض العامرة بالخير بالسنة بالتوحيد بالمكارم الكثيرة حفظها الله وحفظ سائر البلاد السعودية وسائر البلاد الإسلامية بالتوحيد والسنة وأمنها من كل بلية ورزية. أيها الأخوة، هذا الاجتماع يسره الله. قال الله عز وجل: هو الذي يسيركم في البر والبحر. والحمد لله مجالس أهل السنة مجالس السلفيين غير مجالس الحزبيات من أخوانية أو سرورية أو قاعدية أو داعشية، المجالس السريات التي تقوم على تكفير أو تثوير أو خيانة وخديعة، وإنما هي مجالس ظاهرها وباطنها على طريقة السلف الصالح رضوان الله عليه. وهذا من فضل الله على هذه الدعوة المباركة، الدعوة الإسلامية الحقة، دعوة إلى الصلاح والإصلاح مع الحاكم والمحكوم، مع جميع الناس، دعوة إلى الإصلاح. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، كما أخبر الله عن نبيه شعيب، وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فكان من النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الخير، وكان من أصحابه ومن أتباعه الدعوة إلى الخير. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ما أنا من المشركين. هذه الدعوة السلفية أين وجدت؟ ولا بد يوجد معها الأمن والأمان والاستقرار والألفة والمحبة، يوجد معها انتعاش الدنيا والدين، لأنها دعوة قائمة على الطاعة، والطاعة تجر إلى الخيرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخير يأتي بالخير. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. دعوة قائمة على السمع والطاعة لأولياء الأمور في طاعة الله، دعوة قائمة على اتباع الدليل من الكتاب والسنة، ومن اتبع الدليل هدي إلى سواء السبيل. دعوة صدق ما فيها غش ولا خيانة ولا افتئات، دعوة إلى المكارم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتم صالح الأخلاق. فهذه الدعوة إلى المكارم، إلى صلاح التوحيد، إلى صلاح العقيدة، إلى صلاح العبادة، إلى صلاح المعاملة. لأن الإنسان يمضي في أربعة أحوال: حال مع الله عز وجل بإفراده بما يجب له، حال مع ما يعتقد وما يكون عليه على منهج السلف على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، حال بعبادته من أن يأتي بها كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، حال بمعاملته سواء في بيعه، في شرائه، في نكاحه، في طلاقه، في سمعه وطاعته لأولياء الأمور، في هجره لأهل البدع، في رفقه، في غضبه، في جميع شأنه. فإذا استقام في هذه الأربع الأشياء استقام. استقام ليس بعدها إلا أن يكرم بجنة النعيم إذا لقي الرب الكريم سبحانه وتعالى. أيها الأخوة، هذه الدعوة، الدعوة السلفية، جاء الله بها بعد أن ملئت الأرض ظلما وجورا، بعد أن مقت الله أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقان أهل الكتاب، ثم ضعف شأن المسلمين في بال هذا الطريق القويم بسبب ظهور الفرق المختلفة كالخوارج والمرجئة، ومن أسوائهم الرافضة والباطنية، وهكذا الصوفية سواء القبورية أو أصحاب الموالد، وتنوعت البدع وكثرت البدع حتى لربما انطمست معالم الإسلام في بعض البلدان. ولكن الله سبحانه وتعالى لغيرته، لحكمته، لحفظه لهذا الدين، جعل مجددين لهذا الدين على رأس كل 100 سنة يأتي من يجدد الدين، يجدد الحنيفية المسلمة، يدعو الناس إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان من أشهر هذه الدعوات الدعوة التي قام بها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله، وهكذا أيده الله بالسلطان من آل سعود، حفظ الله لهم ملكهم وأيدهم طاعته، واستمر الخير، استمر الخير لأكثر من 2 قرنين، وما زال الخير موجودا. وفي هذا الزمن وقع من المجددين ربما ما لم يقع في كثير من الأزمنة. يعني ضابط المجدد أن يدخل عليه رأس 100 سنة وهو داعي لله، العلماء الدعاء. ودخلت سنة 1400 والإمام الألباني في دعوته، والإمام بن باز في دعوته، والإمام العثيمين في دعوته، والإمام مقبل الوادعي في دعوته، وكثير من العلماء الربانيين غير هؤلاء. فانتعش الإسلام وانتعش السنة وانتعش العلم، وسمع الناس بمعنى العقيدة، سمع الناس بمعنى التوحيد، وسمع الناس يعني الحث على الاتباع، سمع الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسمع الناس الدعوة إلى طاعة أولياء الأمور بالمعروف، سمع الناس الخير، وهذا من فضل الله. فعليك أيها المسلم أن تجتهد في الاستقامة على السلفية. السلفية هي الإسلام، هي الإيمان. السلفية تزيد وتنقص، فكلما أقبل المرء على طاعة الله وازداد علما وعملا كان في سلفيته أقوى،
وكلما بعد الإنسان عن العلم والعمل ضعف بقدر بعده. والله المستعان. كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول في السلفي الذي يخزن سلفيته مزعزعة، سلفيته مزعزعة، فهكذا كل بحسبه. فعلينا أيها الأخوة أن نجتهد في الحفاظ على هذه الدعوة التي قد منحنا الله إياها ويسرنا لها وحببها إلينا وإلى قلوبنا. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. كثير ممن يقول لا إله إلا الله يبغض هذه الدعوة، ما أحبها، ولا أحب علماءها، ولا أحب شأنها. بينما الذي يهديه الله ويوفقه الله سبحانه وتعالى يحب هذا الخير، يحب هذا الخير. فلذلك إذا جئته بالدليل فرح، إذا جئته بالفتوى فرح، إذا جئته بالنصيحة فرح، بخلاف أهل الأهواء يمكثون الأدلة، يبغضون الأدلة ويضعفون في باب الاستقامة على الأدلة، لأنهم أصحاب هوى. حتى وإن فعلوا بعض الطاعات للهوى، يعني تجري على هواهم، لكن في عقائدهم تجد منهم الخلاف والاختلاف. وكما جمعنا الله في هذا الموطن، نسأل لنا ولكم التوفيق والسداد والعون والنصيحة يا أخوة بالاستمرار على العلم والعمل. والحمد لله قد يسر الله ما لم يكن ميسرا من قبل، الكتب متوفرة سواء الإلكترونية أو المطبوعة، يعني وسائل النشر متوفرة سواء قنوات التليجرام أو كذلك المجتمعات الواتساب وهكذا المواقع وما بث في اليوتيوب وفي غير ذلك. يستطيع الإنسان أن يعمل وهو يسمع الخير. كان في بريطانيا أخ سلفي يقول أذهب لأعمالي وأدخل على قناة بعض المشايخ وأشغل الصوتيات، وأنا في عملي ذاهب وراجع أسمع، ربما يسمع دروس الشيخ التي يلقيها في اليوم كاملة. وهكذا نرى بعض الأخوة في هذه البلاد الطيبة، نرى في حالاتهم يدخل ما شاء الله على بعض القنوات وينشر وينصخ وينشر الخير. ولما زرنا الشيخ عبد الله القصير رحمه الله إلى مسجده قبل موته، سأله بعض الأخوة الذي رافقنا في الزيارة: يا شيخ أنا رجل عامي، فما تنصحني به؟ قال: أنصحك أن تنشر أقوال أهل العلم ونصائح أهل العلم وتوجيهات أهل العلم وتسمع معنى كلامه، يعني وأنت في خير، وأنت في خير. عباد الله، سنتكلم في هذا المجلس على صورة ربما يحفظها جل المسلمين إن لم يكن كلهم، صورة تقرأ في كل يوم أكثر من غيرها، وتقرأ من الإنسان المصلي في فرضه 17 مرة، وإذا صلى النوافل القبلية والبعدية وقيام الليل كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ربما قرأها 40 مرة. زد على ذلك إذا كان يصلي لطهوره، إذا كان يصلي تحية المسجد، إذا كان يصلي للاستخارة، إذا كان ربما يقرأها للرقية. كم تقرأ هذه الصورة العظيمة؟ هناك طريقان لمعرفة الفضائل. الطريق الأول أن ينص الدليل على أن هذه الصورة أو هذا الفعل فضله كذا. الطريق الثاني أن تنظر إلى كون الله عز وجل اختارها، صفاها، حث عليها، رغب فيها، وأنت تعلم أن هذه الصورة هي صورة الفاتحة، افتتح بها المصحف، المصحف مع أنها متقدمة في نزولها وتقدمها غيرها، ومع ذلك افتتح الله عز وجل المصحف الذي بين أيدينا بالفاتحة، وسميت لذلك فاتحة الكتاب، ولها غير ذلك من الأسماء الدالة على عظيم فضلها. الفاتحة، فاتحة الكتاب، أم القرآن، السبع المثاني، القرآن العظيم، الرقية، الصلاة الكافية، الشافية، وكم لها غير ذلك، وكثرة المسميات أو كثرة الأسماء تدل على فضل المسمى، ويظهر من فضائل هذا المسمى ما لم يظهر من قبل. فالآن سميت الفاتحة لأنه افتتح بها المصحف، سميت أم القرآن لأنها تضمنت ما دل عليه القرآن، حتى جاء في الأثر إن الله عز وجل جمع علم كتبه في أربعة: التوراة والإنجيل والقرآن والزبور، ثم جمع علم هذه الكتب في القرآن، ثم جمع علم القرآن في المفصل، ثم جمع علم المفصل في الفاتحة، ثم جمع علم الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، أي أن مدار الشأن عائد إلى إياك نعبد ونعبدك يا الله مع استعانتنا بك. وهكذا سميت يعني ماذا الصلاة، لأن الصلاة لا تصح إلا بها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، من صلى صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهي خداج. وسميت بالقرآن العظيم لعظيم شأنها، وسميت بالسبع المثاني لأنها سبع آيات تثنى في كل صلاة، وتثنى يعني عدة مرات. وسميت بالرقية لأن ذلك الرجل الذي نزل به الصحابة وسألوه القراء فأبى أن يضيفهم، ثم لدغه حية أو ثعبان وجاءوا قالوا: هل معكم من شيء؟ قالوا: استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا. فشارطوهم فأعطوهم يعني قطيع من الغنم مقابل الرقية، فرجع بفاتحة الكتاب فقام كأنما نشط من عقال. بل ابن القيم يذكر أنها نزلت به أمراض شفاه الله بفاتحة الكتاب، وذكر عند ذلك أن السيف بالرابع، لأننا أحيانا قد نأتي ببعض الأذكار التي ذكر الله، ونأتي ببعض يعني الأذكار التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا نأتي ببعض الصور والقراءات التي قد جاء بها غيرنا، ولا يقع منا يعني الفائدة المرجوة، لأن السيف بالرابع، بعض يضرب بالسيف يعمل جرح بسيط، بعض يضرب بالسيف يعني ينحرف، وبعضه يضرب بالسيف وإذا به يكسر العظم ويقطع اللحم. فالشاهد هذا، وسميت الكافية لأنها تكفي عن غيرها. الآن لو قرأت سورة البقرة في الصلاة ولم تقرأ الفاتحة لا تصح الصلاة، ولو قرأت الفاتحة ولم تقرأ معها شيء الصلاة صحيحة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولها غير ذلك من الأسماء كما يذكر أهل العلم، وهي سبع آيات، هي سبع آيات بالإجماع، لأن الله عز وجل قد ذكر ذلك: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لكن الخلاف هل البسملة آية من الفاتحة وأنها سبع آيات بالبسملة، أو أنها سبع آيات بغير البسملة؟ الصحيح أنها سبع آيات بغير البسملة. قد يقول قائل: نحن ننظر في المصحف الآن ونجد أن البسملة مكتوب أمامها واحد، ونرى عند قوله: ولا الضالين، سبعة، إذن سبع آيات والبسملة فيها. نقول هذا قول لأهل العلم، وإلا قد وجد في قراءات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأها بدون البسملة، فهي سبع آيات بدون البسملة. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. ركز معي لتعرف ذلك. قال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، هذه الأولى. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، هذه الثانية. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي، كما هذه ثلاث. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، هذه أربع. إذن بقي الثلاث، بقي الثلاث. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا هي الثلاث، ثلاث ثناء وثلاث دعاء وواحدة بين العبد وبين الله، إخبار بما يقوم به العبد واستعانة بالله سبحانه وتعالى. وربنا يعين من استعانه. ومن السنة الإصرار بالبسملة عند القراءة، هل يقرأها أو لا يقرأها؟ قد تقدم إن قلنا بأنها آية من الفاتحة تعين القراءة، وإن قلنا بأنها ليست آية من الفاتحة وهذا الأظهر إن قرأها فهو أحسن، لأنه قد جاء في حديث أنس لم أسمع أحدا منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وجاء في بعضها كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وبسبب هذا الاختلاف في اللفظ يعني اختلف في المعنى، الشاهد أن الأحسن أن يقرأها الإنسان، لأن الله عز وجل افتتح بها صور القرآن إلا ما كان من صورة التوبة، وإلا ما من سورة من القرآن 113 سورة إلا افتتحت بالبسملة، سواء كان من طواله أو كان من قصاره. لأن البسملة يا أخوة شأنه عظيم، البسملة شأنه عظيم. لو تأملنا المواطن التي يأتي بها البسملة يعني تجد شيء عظيم. البسملة عند الآكل، البسملة عند الشرب، البسملة عند القراءة، البسملة عند دخول البيت، عند الخروج من البيت، يعني عند العلاج، عند ركوب السيارة أو المركب، يعني مواطن كثيرة. البسملة عند النوم، عند الاستيقاظ من النوم، يعني شرع الله عز وجل البسملة، لأن هذه البسملة سبحان الله مع اختصار لفظها ومع قصر مبناها إلا أنها عظيمة في معناها. يعني إذا قلت بسم الله، بسم الله لا يشاركك الشيطان لا في أكلك ولا في مشربك ولا في نومك ولا في ركوبك ولا في غشيانك لأهلك. وإذا لم تقل بسم الله ربما شاركك في جميع هذا، ربما شاركك وذهبت البركات. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل الجيوش أغصوا بسم الله، وإذا جلسوا للأكل كلوا بسم الله، في أشياء كثيرة. لأن الباء في البسملة للاستعانة، انظر إلى هذا المعنى العظيم، الباء في البسملة للاستعانة. أنت حين تقول بسم الله معناه أستعينك يا الله، سواء كنت ستأكل أستعينك على هذا الأمر، تريد أن تكتب أستعينك، تريد أن تركب أستعينك، تريد أن تنام أستعينك. وإذا أعان الله العبد نصر ومكن وبورك له. إذا لم يكن عون من الله الفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه، يبارك لكم فيه، يبارك في قليله، يبارك في صحته، يبارك في نفعه، إلى غير ذلك. لو لم يكن إلا ما تقدم أنك تكفى الشيطان، تكفى الشيطان يا أخوة، هذا عدو لدود يرافقنا في أسفارنا يعني عند نومنا. لو تأملت حال الشيطان عند النوم تتعجب، ينام على الخياشيم، انظر إلى الخبيث، الغرفة واسعة والسرير واسع، ويأتي ينام على الخيشوم لأذيته، يلعب بقفاك، يربط الشعر ويربط الأشياء، يلعب بقفاك، يعقد ثلاث عقد أمامك ليل طويل فرقد. الصباح الذي ما يقوم يصلي ويتوضا ويقوم يبول في اذنه الا في الحمام. لكن لا، الخبيث يريد اذيه الانسان فيبول في اذنه، يبات على خشيمه يبول في اذنه ويلعب بقفاه ويتقي ذلك ببسم الله. بسم الله تاكل يشاركك اكلك بسم الله كفيته، بل ربما شارك في الأكل إذا لم يسمي بعض من فيه. يأتي لأهله يشاركه. قال بعض أهل العلم المتقدمين إن الشيطان يلتوي على إحليل الرجل. ما وجدنا فيه شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا أعلى ما وجدناه، يروى عن مجاهد وذكر الحافظ الحجر رحمه الله تعالى. وربما شارك في ابنه، وإذا خرج الابن نغزه. فنتقي الشيطان ببسم الله، وأيضا نقرأها نتبرك بذكر الله، نتبرك بذكر الله هنيئا لأي عمل يبدأ بذكر الله. ما أحسن التبرك بهذا الاسم. الاسم مشتق من السمو وهو العلو، وقيل من السمة العلامة الصحيح الأول. الله لفظ الجلالة علم على الذات العلية الاسم الأعظم. فأنت حين تقول بسم الله تستعين بالله وتتوسل إليه باسمه الأعظم المشتق من الإله، وهكذا تتوسل بالرحمن الدال على الرحمة الواسعة الرحمة العظيمة الرحمة العظيمة، وهكذا الرحيم بالمؤمنين ومن رحمته بهم من يدخلهم الجنة. هذا ملخص عن البسملة. ثم تقول الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد أغلب العلماء ربما يفسرونه بالشكر، يقولون الحمد لله الشكر لله أغلب العلماء. والصحيح أن بين الحمد والشكر خلاف يسير. ما هو هذا؟ الحمد آلته اللسان والقلب، آلته اللسان والقلب. الشكر آلته اللسان والقلب والجوارح. فبعض الناس إذا قلت له اشكر الله أو قلت يا أيها الناس اشكروا ربكم يقول اشكر الله، يظن أن هذا هو الشكر. لا، الشكر أن ينقاد قلبك لله استكانة وتواضعا وخشوعا، وأن ينطق ماذا لسانك بشكر الله، وأن تكون جوارحك على مقتضى طاعة الله. هذا هو الشكر الحقيقي. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم عباد الله، فالحمد هو ذكر محاسن المحمود الذي هو الله، هنا ذكر محاسن المحمود مع حبه. لا بد من هذا القيد، ذكر أوصاف الله وماذا مع حبه، لأن الذكر إذا لم يكن مع الحب يسمى مدح. الذكر إذا لم يكن مع حب يسمى مدح، وإذا كان مع حب يسمى حمد. وإذا كان الذكر على الصفات اللازمة والمتعدية يسمى حمد. حمدت الله على جماله، على كماله، على عظمته، على جلاله، على كرمه، على إحسانه، هذا يسمى ماذا؟ حمد. لكن ما تقول شكرت الله على جماله، ما تقول شكرت الله على يعني علوه، هنا تقول حمدت الله. فالشكر يكون أشكر الله على نعمه، أشكر الله على كرمه، أشكر الله على إحسانه، أشكر الله على أن رحمني، أشكر الله على كذا وكذا. فالآن عرفنا أن الحمد الذي هو مذكور في هذه السورة وافتتح به المصحف الشريف، يعني يدخل فيه ذكر محاسن المحمود الذي هو الله عز وجل باللسان والقلب على صفاته اللازمة وعلى صفاته المتعدية. فيبقى الإنسان حامدا لله في جميع الأحوال بقلبه وبلسانه. وقد اختلف أهل العلم أيهما أفضل، الحمد أم لا إله إلا الله. ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الحمد أفضل، الحمد لله أفضل من لا إله إلا الله. قالوا لأن الحمد لله متضمن للا إله إلا الله أصلا. لكن الصحيح أن الدليل قد جاء بفضل لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ذكر لا إله إلا الله، فنبقى على الدليل والحمد لله فضل هراسة. كلمة يا أخوة الحمد لله وسبحان الله إذا تأملتم تتكرر كثيرا وكثيرا وكثيرا في الأذكار الصباح، في أذكار المساء، في أذكار الصلاة، في السجود، في الركوع، في كثير من الأشياء، في دعاء الاستفتاح. هاتان الكلمتان أنت لو ركزت معناهما بالتضمن والالتزام شملت كل ما يوصف الله به من الكمال. فالحمد لله تتضمن إثبات كل كمال لله. إذا قال لك يسمع نعم إثبات كل كمال لله، يبصر إثبات كل كمال لله، القوي كل كمال لله، العلو كل كمال لله. كلمة الحمد لله تشمل كل كمال وتستلزم نفي كل نقص. من قولك الحمد لله نفي كل نقص، وهكذا كلمة سبحان الله نفي كل نقص وإثبات كل كمال. ولذلك يجمع الله عز وجل بين هاتين الكلمتين كثيرا. الألف واللام في الحمد لله للاستغراق، يعني حتى لا يقول قائل أنت تحمد الله على ماذا. الألف واللام للاستغراق على كل ما يحمد عليه. ولذلك جاء في الحديث من قال الحمد لله رب العالمين ورفعت، وذكر من شأنها وذكر أنها بثلاثين حسنة وذكر لها فضائل كثيرة. الحمد لله رب العالمين. رب العالمين رب معنى صاحب، وبمعنى مالك ومدبر وخالق ورازق إلى غير ذلك، لأن الربوبية الله عز وجل تدل على أنه المتفرد بالخلق والملك والتدبير. قال بعض أهل العلم هذه الآية على الوعيد، هذه الآية على الوعيد، الحمد لله رب العالمين، هذا تهديد من الله عز وجل لعباده. يعني رب العالمين المالك لهذا العالم العلوي والسفلي، المدبر لهذا العالم العلوي والسفلي، فلتكن في خوف منه، ولتكن في فزع منه، ولتكن في مراقبة له، ولتكن في إقبال عليه، ولتكن في رغبة لما عنده وفي رهبة منه سبحانه وتعالى. هذا تهديد رب العالمين. ربما إذا خوف بعضنا بأبيه أو بأمه أو بولي أمره أو بغير ذلك يرهب. فهنا يرهبك من الله الذي لا يعجزه شيء ولا يكرثه شيء سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. والعالم ما سوى الله، كل ما سوى الله عالم. وقال بعض أهل العلم العالمون أو العالمين هم الجن والإنس، يعني من كان من المكلفين. وإذا أطلق الأول أو الثاني لا حرج، لأن ما معنى العالمين؟ علامة على الله، على وجوده، على قوته، على قهره، على سمعه، على بصره، على قدرته. فالله عز وجل جعل هذه الموجودات من السماوات والأراضين والشمس والقمر والنجوم والإنسان والحيوان والجن والإنس والملائكة علامة على وجوده، وعلامة على قدرته، وعلامة على قوته، وعلامة على جميع شأنه سبحانه وتعالى. ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر، نعم لا تسجدوا للشمس والقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قلنا لكم أن هذه الآية ذكر بعض أهل العلم أنها على الترهيب وعلى التخويف وعلى التهديد. جاء بعدها الرحمن الرحيم، يعني بعد الترهيب جاء الترغيب، يعني رب العالمين الذي لا يعجزه شيء ولا يكرثه شيء ولا يصعب عليه شيء، مع ذلك رحمن رحيم. رحمن على وزن فعلان، الرحمة الواسعة، انظر كيف يطعم الكافر ويطعم المؤمن ويطعم الحيوان ويطعم الإنسان، ويكرم هذا ويكرم هذا سبحانه وتعالى، ويملي ما يعاجل بعقوبة، حليم سبحانه وتعالى الرحمن، وهكذا الرحيم بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، رحمهم بهدايتهم بتوفيقهم، يرحمهم بقبول أعمالهم، يرحمهم برفع درجاتهم، يرحمهم بجميع أنواع الرحمات، ومنها إنزال القرآن وإرسال النبي عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك. جاء في الحديث أن العبد إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي. قد علمنا معنى الحمد وأنه ذكر محاسن المحمود من حبه وتعظيمه وإجلاله، وعرفنا أيضا هنا أثنى علي عبدي، الحمد إذا تكرر يسمى ثناء، الحمد إذا تكرر يسمى ثناء. فهنا لما قال الحمد لله رب العالمين حمد الله، ثم قال الرحمن الرحيم هو حمد لله لكنه تكرر فسمي ثناء، فأنت حين تقولها في الصلاة يقول الله أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين، مالك جاءت ملك، مالك وملك كلاهما قد جاءت به القراءة، لفتة يسيرة قالها أهل العلم، قال قد يوجد من الناس من هو ملك وليس بمالك، وقد يوجد من هو مالك وليس بملك، لكن ربنا عز وجل ملك ومالك، ملك على جميع مخلوقاته ومالك لجميع مخلوقاته، تبارك الذي بيده الملك. وهذا من أوجه القراءات، فما من قراءة إلا ولها معنى عظيم. مالك يوم الدين جاء في الحديث إذا قال العبد في صلاته أي مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي. إيش معنى المجد؟ المجد هو الحمد، المجد هو الحمد، الثناء هو الحمد، الشكر من الحمد، المدح من الحمد. لكن كيف نفرق بين هذه الأشياء؟ المدح قد يكون بدون حب، والحمد لابد أن يكون مع الحب والتعظيم مع ذكر اللسان. الشكر على الصفات المتعدية والحمد على المتعدي وغير المتعدي. الثناء الحمد إذا تكرر. المجد ذكر الله بألفاظ العظمة والكبرياء. إذا ذكرت الله يا ذا الجلال والإكرام، يا مالك الملك، يا قوي يا متين، يا حي يا قيوم، يا مالك يوم الدين، يا جامع الناس يوم لا ريب فيه، هذا كله يسمى مجد. ماذا تعني كلمة مجد؟ المجد الواسع، ذو العرش المجيد، أي الله عز وجل المجيد الواسع العظيم الكبير، واسع في رحمته، واسع في ملكه، واسع في قوته، واسع في ذاته، واسع في جميع شأنه، ومن أسمائه الواسع. وقيل هناك قراءة العرش المجيد، أي أن العرش هو المخلوق الواسع، لأنه أكبر المخلوقات وأعلى المخلوقات وسقف الجنة. لكن نريد أن نعرف ما معنى كلمة مجدني عبدي، أي أثنى علي بأسماء وصفات تدل على السعة، تدل على العظمة، تدل على الكبرياء. هذه ثلاثة أنواع يأتي بها العبد لاستجابة دعائه، تسمى عند أهل العلم التوسل بالأسماء والصفات، التوسل بالأسماء والصفات. وما أحد أحب إليه مدح من الله، ولذلك مدح نفسه وحث على مدح نفسه. وانظر إلى هذه الصورة العظيمة التي نكررها، يعني تضمنت المدح، تضمنت المدح بجميع أنواعه، الحمد والدلالة على الكمال والثناء والمجد والشكر، وبكل أوجه ما يثنى على الله به ويحمد الله عز وجل به. هذه ثلاث آيات أنت إذا قرأتها، لولا أننا فينا ضعف للتدبر والتفكر، وإلا أنت تكره ربنا يرد عليك الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، يقول لملائكته يقول للمقربين ملائكته إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. وهذا يعني يحبه الله، من أجل ذلك مدح نفسه، لا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه وجعل من أسباب استجابة الدعاء أن تمدحه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والأسماء الحسنى أسماء مدح، أسماء كمال تضمن الصفات إلى غير ذلك. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، أنت الآن بدون أن تتكلف أنت تقدم بين يدي دعائك ما يكون سببا للاستجابة. إذا لم يستجب هذا الدعاء فالأمر يعود إليك، إلى قصور فيك، وإلا قد شرع الله من التوسلات ما يكون سبب في استجابة الدعاء. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله، هذا بيني وبين عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه هي الآية الرابعة من هذه الصورة الكريمة. قالوا لماذا لم يقل نستعينك يا الله نعبدك يا الله، وإنما قدم إياك نعبد وإياك نستعين؟ قالوا للدلالة على الحصر، لا نعبد إلا إياك، والعبادة الحق لا تكون إلا له. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا شأن الذي يجب عليه أن تكون عليه جميع المخلوقات. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وأول نهي في القرآن فلا تجعلوا لله أندادا، وأول بشارة في القرآن للمؤمنين والموحدين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا دليل على عظيم هذا الشأن، إياك نعبد وإياك نستعين. لعظيم معنى هذه الآية ألف ابن القيم كتابه مدارج السالكين 4 مجلدات تتكلم على هذا المعنى، إياك نعبد وإياك نستعين، نعبدك يا الله مع استعانتنا بك. لولا الله الذي أعاننا كيف سنصلي؟ كيف سنصوم؟ بل من الذي هدانا؟ الله. من الذي علمنا بطرق الهداية؟ الله. من الذي أنزل الكتب وأرسل الرسل؟ الله. إذن نعبدك يا الله حال كوننا مستعينين بك، وهذه عبادة في حد ذاتها، لا يجوز أن تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ولا يجوز أن تطلب من غائب أو عاجز أو غير قادر أو غير حاضر. استعينوا بالله واصبروا، فعلينا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول استعين بالله ولا تعجل، فعليك أن تعبد الله حال كونك مستعينا به، تستعينه على الطهارة، تستعينه على الغسل، تستعينه على الذهاب إلى المسجد، تستعينه على كل شيء، تستعينه على قبول عملك في جميع شأنك. فجعل الله هذه الآية بين العبد وبين الله، إياك نعبد هذه لله سبحانه وتعالى، وإياك نستعين هذه للعبد يستعين بالله، وهنيئا لمن كان مستعينا بالله في جميع شأنه. هذا دليل على تواضعه، دليل على معرفته بحق ربه، دليل على عجزه، دليل على أنه لولا الله ما كان من الإنسان ما كان من طرق الهداية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يقولون في سفرهم، ويقولون عند بناء المسجد وعند حفر الخندق، الله الله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. فنحن نعبد الله مستعينين بالله، سائلين من الله القبول لعبادتنا، والعبادة لا تكون عبادة مقبولة إلا إذا اجتمع فيها الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، ويقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهكذا يقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. تقدم ما يكون من الثناء على الله عز وجل في هذه الصورة، ثم الإخبار أن العبد يعبد الله عز وجل مستعينا بالله عز وجل. ثم ختمت هذه الصورة بثلاث آيات فيها دعاء الله. هذا يدل على عظيم شأن الدعاء. الله عز وجل أمرك بالدعاء يعني فرضا فرضا لأهمية الدعاء ولعظيم شأن الدعاء. وإلا ربما لو كان فيها خبر أو كان فيها وعد أو كان فيها وعيد أو كان فيها غير ذلك، لكن لأهمية الدعاء ولمحبة الله للدعاء ولحاجتك إلى الدعاء، ولا سيما الدعاء بالهداية، فرض الله عليك أن تقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا أي وفقنا، لأن الهداية منها دلالة وإرشاد، هذه حتى النبي صلى الله عليه وسلم يشترك فيها، بل حتى الدعاء إلى الله عز وجل من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل الأجر من تبعه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لكن الهداية التي هي التوفيق خاصة بالله، فأنت بقولك اهدنا تسأل الله التوفيق، ثم أيضا تسأل الله عز وجل يجعلك من أهل الدلالة والإرشاد، وتسأل الله العلم اهدنا وفقنا وأيضا علمنا، لأن الهداية لا تكون تامة إلا مع العلم ومع المتابعة. فأنت تطلب من الله عز وجل الهداية التوفيق لكل خير، التوفيق للتوحيد، التوفيق للعقيدة الصحيحة، التوفيق للصلاة، التوفيق للصيام، التوفيق لبر الوالدين، التوفيق لصلة الأرحام والإحسان للجيران، التوفيق لكل خير، للدعاء، للذكر، لقراءة القرآن، للعلم والعمل. وكذلك يدخل فيه سؤال العلم، لأن الهدى التام لا يكون إلا مع العلم، لا يكون إلا مع العلم. كلما ازداد علم الإنسان زاد هداه، زاد تقواه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعلمكم بالله وأعلمكم بما أتقي. قال بعض المغفلين يعني لماذا يدعو المسلم بالهداية وهو قد هداه الله؟ هذا لجهل. الله عز وجل يقول الذين اهتدوا زادهم هدى. ثم أنت حين تقول اللهم اهدني أو اهدنا الصراط المستقيم، يعني تطلب الله المزيد من الهداية، تطلب الله الثبات على الهداية، تطلب الله المزيد من العلم. وسبحان الله ما قال اهدني، جعلها دعوة عامة لجميع المسلمين، اهدنا الصراط المستقيم، وفقنا يا الله إلى الصراط المستقيم الذي هو الإسلام، كما جاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. فالصراط عبارة عن صراطين، صراط معنوي الذي هو الإسلام، وصراط حسي وهو الجسر الممدود على متن جهنم. فأنت حين تقول اهدنا الصراط المستقيم وفقنا للإسلام، وفقنا للسنة، لأن الصراط المستقيم لا يكون إلا مع السنة، لا يكون إلا مع العلم، لا يكون إلا مع الهداية. وكذلك من وفق للصراط المستقيم الذي هو الإسلام وفق للمرور على الصراط المستقيم الذي هو الجسر الممدود على متن جهنم. ومن حرف عن الصراط المستقيم في الدنيا حرف عن الصراط المستقيم في الآخرة. انظروا الكفار لما كانوا أبعد الناس على الصراط المستقيم يتقادعون في النار تقادع الفراش، ما يصعدون على الصراط. المنافقون لما أظهروا في الدنيا أنهم على الصراط المستقيم الذي هو الإسلام، يوم القيامة يجعل الله عز وجل لهم يصعدون على الصراط ثم تنطفئ الأنوار ويتساقطون في النار. أهل الإيمان الذين هم على الصراط المستقيم في الدنيا على أكمل حال، منهم من يمر كالبرق، حتى قال يا رسول الله كيف كالبرق؟ منهم من يمر كطرف العين، منهم من يمر كجري الخيل، منهم من يمر كالركاب، منهم من يجري، منهم من يمشي، منهم من يزحف، منهم من يخدش، منهم من يلقى في نار جهنم. أي السبب؟ السبب على قدر الهداية على الصراط المستقيم في الدنيا يأتي الهداية على الصراط المستقيم في الآخرة. على قدر المسارعة في الدنيا يأتي السرعة في الآخرة. الذين يستبقون الخيرات، سابقوا الخيرات، سابقوا، سارعوا، بادروا، يلتزمون، هذا تكون سرعتهم في الآخرة على الصراط الحسي الذي نسأل الله أن يعافينا. وإلا فالموقف موقف الصراط لا أشد منه، يعني أولا ممدود على مثل جهنم، ثانيا دحضة، دحضة يعني كالأرض الذي فيها دحض الماء ربما تسقط على في أي لحظة، ثالثا مزلة، من سقط منه سقط في النار، ما هناك سقوط على حجر ولا على رمل ولا في نار، صلى الله السلام والعافية. ثالثا عليه كلاليب، كلاليب وخطاطيب وحسك تمسك الإنسان وتخدشه. فلذلك للسلامة من ذلك علينا أن نستقيم الآن على صراط الإسلام، على طريق السنة، على منهج السلف الصالح الكرام والأئمة الأعلام، صراط الذين أنعمت عليهم. قد اهدنا الصراط المستقيم، قد يكون قائل كافية، لكن كرره لأهمية الاهتداء عليه، ثم أخبر أن هذا الصراط المستقيم هو صراط المنعم عليهم. من هم المنعم عليهم؟ المنعم عليهم ذكرهم الله في سورة النساء 4 أصناف، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين وهم أعلى المنعم عليهم، والصديقين وهم في الرتبة الثانية بعد النبوة والرسالة، والشهداء الذين بذلوا أنفسهم في نصرة دين الله، والصالحين أهل الصلاح والعبادة، وحسن أولئك رفيقا. فأنت حين تقول اهدنا الصراط المستقيم تسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والثبات والهداية والعلم والعمل بطريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أنعم عليهم في الدنيا بالإيمان وبالعلم وبطاعة الرحمن وبغير ذلك من النعم، مكن الله لهم ونصرهم وأعزهم وإن وقع عليهم ما وقع قبل ذلك. وهكذا أنعم الله عليهم في الآخرة عند مليك مقتدر، كم لهم من النعيم العظيم والأجر العميم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله، لأهمية هذا الباب يا أخوة والثبات عليه والهداية له، يعني جاء مقررا ومكررا اهدنا الصراط المستقيم، ومع ذلك صراط الذين أنعمت عليهم، ومع ذلك غير المغضوب عليهم، يعني الاستعاذة من طريق المغضوب عليهم وهم اليهود. المغضوب عليهم اليهود في تفسير جماهير السلف، ويشترك معهم من علم ولم يعمل من علماء الأمة. ولذلك قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه النصارى. ومع ذلك النصارى مغضوب عليهم، نالهم من الغضب الشيء الكثير، وهكذا اليهود الغضب فيهم أظهر والضلال متحقق عندهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والضالون في السلوب النصارى، وهكذا من عبد الله على جهالة. واشترك كما سلفت به اليهود والنصارى، كلاهما مغضوب عليه وكلاهما ضال، إلا أن الضلال في النصارى أظهر والغضب في اليهود أظهر، لأن اليهود يعني عصى الله عز وجل تمردوا على شريعته مع علم. قال الله عز وجل في شأن معرفتهم بمحمد صلى الله عليه وسلم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ومع ذلك أبوا. هذه الصورة يا أخوة لو تأملناها فيها دلالة على الإيمان بالله، ودلالة على الإيمان بملائكة الله، ودلالة على الإيمان برسل الله، ودلالة على الإيمان بكتب الله، ودلالة على الإيمان باليوم الآخر، ودلالة على الإيمان بالقدر. فتضمنت الإشارة إلى أصول الإسلام أو أصول الإيمان الستة، تضمنت الإشارة إلى أصول الإيمان الستة التي اتفق عليها الرسل. هذه الصورة فيها وجوب التميز عن أهل البدع وعن أهل الضلال، ووجوب البعد عن البدع والخرافات، ووجوب التوحيد. هذه الصورة فيها تعين مجالسة الصالحين والبعد عن السيئين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. تحتاج إلى مجالسة الصالحين وإلى التعاون على البر والتقوى والبعد عن التعاون على الإثم والعدوان. هذه الصورة تضمنت الترغيب وتضمنت الترهيب. هذه الصورة تضمنت العقيدة وتضمنت العبادة، فهي صورة عظيمة متضمنة لكل خير، فعلينا أن نتدبرها وأن نعلم معناها وأن ماذا نترك الوسوسة في صلاتنا ونحرص على استحضار معانيها وما يكون من الله مع العبد في حال قراءته لها. لأن الإنسان متى يخشع إذا فهم، متى يخشى إذا فهم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلذلك نحن بحاجة إلى معرفة معاني هذه الصورة العظيمة وإلى يعني القراءة في ما دلت عليه، وقد ألفت فيها الكتب المطولة والكتب المختصرة، فيها أيضا تعين التوكل على الله، إياك نعبد وإياك نستعين. والتوكل هو حقيقة الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. فيها الدعاء وأهمية الدعاء، فيها غير ذلك. وقد أشار ابن كثير رحمه الله في آخر تفسيره إلى أنها تضمنت الكثير والكثير الطيب. وأنتم الحمد لله في بلد مسلم وبلد خير وبلد صلاح وبلد ما شاء الله يقبلون على الصلاة وهذه الأشياء، فاقبلوا بارك الله فيكم، احرصوا عليها، احرصوا على الصلاة في أوقاتها، احرصوا على ما يسره الله من قيام الليل ومن صلاة الضحى حتى ولو كان الإنسان في عمله، على ما يسره الله سبحانه وتعالى، واحرصوا على ما قد من الله عليكم به من العلم ومن مراجعة القرآن ومن تدبره وتعقله. ونكرر دائما حتى ولو لم يكن إلا أن الإنسان الذي هو مشغول 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 يحافظ على جزء عما وجزء تبارك، فيهما ألف آية. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. كم لك من الأجر، كم لك من الرفعة في قراءة هذه الصور القصيرة العظيمة التي فيها ماذا الترغيب والترهيب وأصول الإيمان وأصول الإسلام وغير ذلك. في هذه الصورة أيضا دليل الإحسان، اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. في هذه الصورة إثبات الأسماء لله والصفات لله سبحانه وتعالى. ومن عجيب استنباطات الشوكاني رحمه الله في رده على أصحاب الحلول والاتحاد، قال في سورة الفاتحة أكثر من 7 أدلة في الرد على هذا القول، لأن الله أثبت عابد ومعبود وحامد ومحمود وراحم ومرحوم ومستعين ومستعان به إلى غير ذلك مما ذكره رحمه الله. فالحق أنها صورة عظيمة، يعني لو أراد الإنسان أن يتوسع فيها وأن يذكر ما دلت عليه لا طال المجلس. وكما قلت لكم الإمام ابن القيم رحمه الله قد جعلها في 4 مجلدات، ولي الحمد لله يعني عليها تفسير ميسر بعنوان مهمات من معاني سورة الفاتحة، وتفسير مطول بعنوان فتح الكريم المنان بتفسير سورة السبع المثاني أم القرآن أو كما هو مذكور في ذلك الموطن. وأشكركم، أو قبل ذلك أشكر الله عز وجل الذي هيأ لنا هذا المجلس المبارك، وأشكركم على حسن الحضور والإنصات، ونرجو أن نكون قد استفدنا جميعا. والله الله فيما أنتم فيه من التميز وفيما أنتم فيه من العلم وفيما أنتم فيه من العمل، ونحن نمضي إلى الله ركضا إلى الله بغير زاد غير التقى وعمل المعادي. ونبشركم أن الدعوة السلفية في اليمن بفضل الله وحده سبحانه وتعالى، ثم بما يسره الله من جهود العلماء الربانيين على رأسهم شيخنا يحيى حفظه الله ومن إليه مشايخ الدعوة، الدعوة بفضل الله عز وجل في أوج قوتها وفي أوج يعني رفعتها. ونسأل الله أن يديم علينا الأمن والأمان. نبشركم أنها في قوة علمية وعملية ربما أكثر مما كانت عليه في دماج. نعم دماج كانت دار كبيرة ودار عامرة، إلا أننا في خير عظيم. صار الدور الحديث في كل مدينة وفي كل بلد، والناس يسمعون بالكتاب والسنة والتوحيد والعقيدة والتميز، ويسمعون التحذير من البدع والخرافات، ويسمعون الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومعالي القيم. المهم دعوة يا أخوة، كما قال الزهري رحمه الله: أدركت كثيرا من علمائنا يقولون التمسك بالسنة نجاة، ومن تعاش العلم انتعاش الدنيا والدين. والله انتعاش الدنيا والدين، ينزل طلاب العلم في المدينة ينعشونها علميا، ينعشونها دعويا، ينعشونها اقتصاديا. أصحاب البيوت يأجرون منهم ويستفيدون، أصحاب التجارات يبيعون منهم ويستفيدون، أصحاب الفرز ينقلون. المهم سبحان الله الجميع يستفيد من أهل السنة، من طلاب العلم. الناس يسمعون الخطب، يسمعون المواعظ، يسمعون التوجيهات. لما نزلنا الغيظة كان بعضهم يعني يبحث عن خطيب، من أين يجد الخطيب؟ الآن بفضل الله عز وجل ربما نوزع في بعض أيام 30-40 خطيب، ويبقى في المسجد من لا يخرج. وهكذا في شحوح الشيخ يرسل الخطباء إلى أبيان، إلى شبوة، إلى مارب، إلى الجوف، إلى كثير من المناطق، وهكذا في الحامي، وهكذا في الضالع، وهكذا في صلاح الدين، وهكذا في يعني الصبيحة. الشيخ بسام يرسل ربما فوق 200 خطيب كل جمعة، وهكذا في تعز. أينما وجد أهل السنة بفضل الله طلاب العلم يعني صاروا خطباء، والناس يفرحون بهم، وفي رمضان يذهبون ها هنا وها هنا، والناس محبة. وكل من نوى هذه الدعوة والله ما هو إلا يعني يسيء إلى نفسه. فضل الله عز وجل الدعوة مشروحة عند الناس بصدق دعاتها، بصدق حملتها، بتمجدهم بالأخلاق والقيام وحرصهم على العلم والعمل. وأهل البدع يعني يحذرون يحذرون يحذرون، كما قال شيخنا يحيى مرة، قال يحرشون علينا يحرشون علينا. فتجد كثير من الناس ربما ما يسمع بالدعوة، فلما يجد فلان فلان فعل فلان نزل، يبحث الناس ويجدون الناس على غير ذلك. كان الشيخ مقبل رحمه الله، أظن الشيخ أيضا وفقه الله يعرف هذا وكل من حضره، كان إذا خرج له كتاب من الكتب التي هي ردود على أهل البدع يرسل منها لواحد في صعده، واحد ما هو حول السنة، ربما رافض يتيم، لكن كان يطلع قد رأيناه يطلع فوق البيت في الشارع ويسب الوادي أخرج كتاب كذا وكذا، والناس يسمعون الكلام يذهبوا إلى المكتبة يشترون الكتاب. وهكذا أصحاب الإصلاح وأصحاب الأخوان المسلمين، الشيخ مقبل خرج فينا شريط يقول جامعة العميان، يقول الزنداني مجلس شيخات اليمن، والناس يذهبون ويشترون الشريط ويسمعون الشريط. ومن أراد الله له الهداية هداه. الشاهد أن هذه القلاقل التي تسمعونها، صح أن الإنسان بطبيعته يتألم، ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون، لكن الواقع أن فيها خير، فيها دلالة، فيها إرشاد، فيها ابتلاء، فيها صبر، فيها العاقبة للتقوى. العاقبة للتقوى يا أخوة هذا السبيل. من أراد أن يسلك ما يدع، كان شيخنا مقبل يقول أنصحه يعطي له بطانية ويدفى بها. الذي يريد أن يسلك هذا السبيل لا يؤذى. وأيضا يقول بعضهم إذا رأيت الناس قد رضوا عنك فاعلم أن عندك خلل. مستحيل الجميع يرضى عنك، مستحيل، لكن يرجى أنك إن شاء الله على خير، واصدق مع الله، تابع رسول الله، وادعو الله بالثبات. والله يا أخوة أننا أحيانا نقصر في الدعاء، وإذا جاء الابتلاء نقوم ما معنا إلا الله، نستعين به ونستجيره ونستغيث به، ما عندنا شيء. مساكين. يا الله يا الله يا الله، فتأتي بركة عظيمة بسبب هذه الفتنة التي جاءت إليه. رب فقر يجعلك تدعو الله بالرزق، رب مرض يجعلك تدعو الله بالعافية، رب عقم يجعلك تدعو الله بالولد، رب أذى يجعلك تدعو الله بالرحمة بالإعانة بالتسديد بالتوفيق. إذن رحمات تقع لنا بسبب الابتلاءات. فالله الله في الاعتزاز بهذا المنهج القويم والصراط المستقيم، ودعاء الله بالثبات عليه. وهكذا الدعاء لمشايخ السنة وعلماء السنة لهم حق علينا، والدعاء لآبائنا وأمهاتنا. ونسأل الله أن يحفظ هذا البلد وسائر بلاد المسلمين، وأن يمكن للكتاب والسنة، وأن يصلح أمراء وحكام المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خيرا، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الكلمات، وأن يصلح